إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة، التي أدعو الله لها دائما أن تكون آمنة مطمئنة، وأن يؤمننا جميعا في أوطاننا، وأن يجعل كل بلاد المسلمين أمنا وطمأنينة، وأن يطرد عن بيوتنا جميعا شياطين الإنس والجن، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، البيوت الآمنة بيوت يعني فيها مواصفات خاصة. أنا أريد أن أتكلم عن عقبة كبيرة تكون في كثير من البيوت الآمنة فتزعزع أمنها وتقلق وتقض مضجع أفرادها. وقد يزرع أو تزرع هذه الشجرة الخبيثة التي سوف أتحدث عنها كآفة كبيرة من آفات وجودها في المجتمع، أو من الآفات الموجودة في المجتمع عندما توجد في الأسرة الواحدة، ألا وهي كارثة الحسد. مصيبة الحسد مصيبة كبيرة، ولكن أسوأ الحسد أن يكون بين الإخوة والأخوات في البيت الواحد، فتجد أن بنتا من البنات رزقت زوجا صالحا مستور الحال كريم الخلق كريم اليد، تحسد من أخت تزوجت رجلا بخيلا، أو تأخر قطار الزواج بها إلى بعد عمر طويل أو بعد عمر كبير بعد 40 و50 ما طرق بابها طارق. فقد يكون من ضعف الإيمان أو عدم وجود المناعة الإيمانية الكافية، تجد أن هذه الأخت تحسد هذه الأخت، تجد أن أخا من الإخوة عبقري ذكي جدا له تطلعات، ولكن لم يحصل على ما يريد في الدنيا، بل ضيقت عليه الدنيا وقدر عليه رزقه، والله عز وجل يعني يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني الله عز وجل يعني يوسع لمن يشاء ويضيق على من يشاء لحكمة جليلة يعلمها رب العباد. وأخ آخر له يعني على قدر محدد من الذكاء، ولكن الله عز وجل يعطيه ما لم يعطى الأخ الذكي. ولو كانت الأرزاق تجري على ذي الحجة، يعني لو كانت الأرزاق توزع على قدر العقول، هلكت إذن من جهلهن البهائم. يعني إذن ممكن أعزكم الله البقرة والناقة والجاموسة والنعجة لا تجد ما تقتات به، لأن عقلها محدود ولأن ذكاءها قد يكون غير موجود. لكن الله عز وجل يعني كما يقول أهل العلم إن رب العباد سبحانه وتعالى يروى في بعض الآثار كأنما يقول في الحديث القدسي: لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل. يعني الإنسان الذي ليس له حيلة عقلية ولا حيلة مالية ولا حيلة فكرية، ولكن الله عز وجل يوسع عليه، لأن رب العباد يرزق من لا حيلة له حتى يضرب صاحب الحيل أخماسا في أسداس وهو لا يدري كنه المسألة ولا سبحان الله حقيقة الأمور، لأن حقائق الأمور لا يدركها إلا خالقها سبحانه وتعالى. ليس هناك بيوت آمنة أكثر أمنا من بيوت الأنبياء، لكن بيتا مشهور على مر التاريخ بأنه بيت نبوة حدث فيه قضية الحسد هذه، وكادت أن تدمر هذا البيت الآمن، حتى يعني وصل العمى إلى رب البيت، يعني كف بصر الأب من حزنه على ولده نتيجة إثمار الشجرة الخبيثة للحسد. الحسد لا ينتج في المجتمع إلا شرا، ولا ينتج في المجتمع إلا سوءا، ولا ينتج إلا ضغائن، وينتج أحقاد. والشيطان يتلقف الحاسد حتى ينوب الحاسد بدلا من الشيطان في إثارة الأسى والحزن والضغائن والكراهية عند أفراد الأسرة الواحدة. تعالوا لنزور بيت نبي الله يعقوب في هذه الحلقة، ونرى أن هذا البيت الآمن وهو سلالة نبوة، فأبوه إسحاق وجده إبراهيم الخليل، فبيت نبوة على مرمى يعني التاريخ، سيدنا إبراهيم ينجب إسحاق وإسماعيل، إسحاق ينجب يعقوب، يعقوب ينجب يوسف عليه السلام وإخوته الأحد عشر، وهؤلاء الذين زرعوا قضية الحقد والحسد ناحية أخيهم الأثير عند أبيه. يعني أريد أن أقارن في البداية ما بين سيدنا يوسف وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يتعجب واحد منا ليقول ما العلاقة بين سيدنا يوسف وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا العجيب أن الشخصيتين متشابهتان في أمور كثيرة. أم يوسف ماتت وهو صغير، ويعني كفلته مربيته، كان تسمى بهلة، يعني أيا كان الاسم. أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آملة بنت وهب ماتت وهو صغير أيضا، كان في السادسة من عمره، وكفلته حاضنته بركة اللي هي أم أيمن اللي زوجها بعد ذلك للصحابي الجليل أسامة. يوسف عليه السلام قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى من خلقه آدم، واصطفى من ولد آدم إسماعيل، واصطفى من إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشة، واصطفاني من قريش فأنا خيار من خيار من خيار. يبقى إذن سيدنا يوسف كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله خيار من خيار من خيار من خيار. طيب هذه الأمر الثاني الايه المتشابه. أول الوحي بالنسبة لسيدنا يوسف كان عبارة عن الرؤية، يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وحققة الرؤية بعد مرور 40 سنة، فلقد كان عمر يوسف ساعتها 7 سنوات، و يعني وأوحى رب العباد سبحانه وتعالى له وهو في الجب لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وإلى آخر، لنحن لسنا بصدد تفسير سورة يوسف، ولكن من ناحية تنظير يعني ما بين أو يعني مقارنة جميلة ما بين النبيين الكريمين، ويعني وجه التشابه بين الطرفين العظيمين. يبقى سيدنا يوسف بدأ يعني بالرؤية الصادقة التي تقع كفلق الصبح. النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول جبريل عليه بإقرة عاش 6 أشهر من الوحي، من قبل بداية الوحي يرى الرؤية فتقع كفلق الصبح، حتى قال إن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فإذا كان الرؤية الصالحة على مدى 6 أشهر والرسالة ظلت 23 سنة، فلما نقسم 6 أشهر يعني نصف سنة، ننسبها إلى 23 تطلع جزء إلى 46. فهنا بدأ الوحي بالرؤية الصادقة، وهنا بدأ الوحي أيضا بالرؤية الصادقة. يوسف حسده إخوته، لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حسده قومه وأقاربه، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لماذا يعني يختار هذا من بيننا. فحسد إخوة يوسف أخاهم يوسف، وحسد أقارب وأهل ويعني والقبيلة في قري سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا على هذا الأمر العظيم الذي هو فيه. تآمر إخوة يوسف على قتله ولكن الله نجاه، وتآمر أقارب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على قتله ولكن الله نجاه بعد 13 سنة في مكة، وتآمر عليه ليلة الهجرة لقتله ولكن الله سبحانه وتعالى فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وهاجر يعني محفوظا من قبل رب العباد سبحانه وتعالى. فكلا النبيين الكريمين ويعني كلاهما قد تعرض لمكيدة القتل سبحان الله. أشاع إخوة يوسف أن الذئب قد أكل أخاهم، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، أشاعوا في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، حتى أن الوهنة قد دب في قلوب بعض الصحابة. سيدنا يوسف اضطره إخوته إلى الخروج من بلده من الشام أو من فلسطين أو من الشام الكبرى. ذهب من فلسطين وبيع في مصر يعني، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. أيضا اضطر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يخرج طبعا بأمر الله عز وجل، نتيجة يعني تضييق الذي يعني ضيق عليه أهله من قريش ومن الملأ ومن الصناديد الذين لا يريدون في الأرض إلا علوا وفسادا، فترك بلدته مكة وذهب أيضا إلى المدينة. انتهى أمر سيدنا يوسف بالنصر، يا أبتي هذا تأويل الرؤيا، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. انتهى أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالنصر أيضا، وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن فتحنا لك فتحا مبينا الآيات. ثم في آخر المطاف عفى أو يعني اعترف إخوة يوسف بذنبهم وقال لهم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أيضا اعترف يعني أقارب وأهل وقبيلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم أخطأوا في حقه، ما تقولون أني فاعل بهم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هنا شيء من المشابهة والمقاربة ووجه الشبه ما بين سيدنا يوسف وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا إلى بيت النبي يعقوب وكيف دب الحسد بين الإخوة لأخيه. القرآن يأتي أو القصة القرآنية فيها خواص مختلفة عن القصة البشرية. القصة القرآنية للاعتبار وليست للتسلية، وإنما هي للتسرية، تسري عن قلب الحزين. فالإنسان المظلوم في مجتمع عندما يقرأ قصة يوسف، حتى قال يعني ابن الجوزي والله ما قرأ حزين سورة يوسف إلا وسره الله، لأن يشوف إنسان مضطهد مظلوم بريء، طفل صغير ترتب له مكيدة القتل مع العمد والترصد وسبق الإصرار، وكيف أن الله نجاه، وكيف أنه ظلم في القصر، وكيف أن وقع في مشكلة، وكيف أنه سجن ظلما وعدوانا، وكيف أنه رغم ذلك يعني فسر لهم وأول لهم الرؤى، ثم بعد ذلك كانت النهاية بأن الله يجزي المحسنين ويتصدق على المحسنين ويجازي المحسنين إحسانا، لأنه هو المتفضل سبحانه وتعالى. القصة القرآنية هي لشحذ همة المسلم نحو الأفضل ونحو الثقة بالله ونحو التوكل على رب العباد سبحانه وتعالى. أيضا الشخصيات في القصة الإسلامية شخصيات غيبية، يعني كالملائكة، قصة الملائكة مع سيدنا آدم، قصة الملائكة مع زيارتهم لسيدنا إبراهيم وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إلى آخره. وقد تكون شخوص حقيقية زي بالضبط سيدنا يوسف وإخوته، أنت ترى حركة أمامك في القصة القرآنية، قصة عجيبة، ترى أن الإخوة يجتمعوا ويتآمروا وبعدين يبتدوا يخططوا كيف نقنع أبانا أن نأخذ أخانا يوسف حتى يعني ندعي أنه كذا وكذا، وخططوا القضية وسبحان الله. ثم القصة القرآنية تأتي لا تهتم لا بالزمان ولا بالمكان. قد يذكر بعض الأسماء في القرآن للمكان القصة، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه، خلاص بعيدا عرفنا أن هو ذهب من هنا إلى مصر. هناك يتحدث رب العباد عن مدين، عن أصحاب الأيكة، يتكلم عن قوم ثمود، قوم عاد والأحقاف، هذه مناطق معروفة في التاريخ تكاد تكون يعني واضحة المعالم. طيب استيقظ يوسف ابن السبع سنوات ليقول لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وطبعا وأنتم أهل علم وتدركون في التفسير، مع أن القرآن ليس فيه تكرار وإنما فيه توضيح قد لا يفهمه البعض، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، كان ممكن الآية تقول والشمس والقمر لي ساجدين، وهذا معنى صحيح أما كلمة رأيتهم مرة أخرى كأنه رأى الكواكب أولا في حالتها ككواكب الشمس والقمر، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، هذه رؤية، فرأيهم أنه شمس وقمر وكواكب. ثم قال رأيتهم لي سجدين، هذه الوصف الحالة الثانية للرؤية، يعني كأنها قسمين، قسم أن يرى الشمس والكواكب والقمر والكواكب أمامه، ثم القسم الثاني رآهم في حالة السجود له الاحترام والتوقير والتعظيم، أو أنها كما نقول مسلك تربوي رهيب لنا كآباء أن ننصف لأبنائنا عندما يتحدثون، كأنما يعقوب يجلس بجوار ولده ويستمع إلى رؤياه وهو ولد ابن 7 سنوات، ونحن يعني نيأس من أولادنا عندما يسألوننا أسئلة كثيرة، ونحن لا يجب أبدا أن نزهد في أسئلة أبنائنا، ويجب علينا أن نستمع إليهم، لأن الاستماع إليهم مهم جدا للمعلومات ولأخذ المعلومة الصحيحة، ولا نزهد في الإجابات. كأن يعقوب يجلس بجوار ولده ويقول له الولد إني رأيت في الرؤيا يعني 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سجدين، كأن يعقوب يقول له عندما قال له إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، يسأل يعقوب كيف رأيتهم، يعني حالة الرؤية كانت إيه، رأيتهم في السماء أم رأيتهم قريبين منك، أم رأيت نفسك جالسا بينهم، أم رأيتك أنك ممسك بهم أو جالس عليهم أو إلى آخره، أو تسبح بينهم، فكان كيف رأيتهم، طريقة الرؤية إيه، رأيتهم لساجدين. أول ما سبحان الله يعني أول ما سأل أو سمع يعقوب اللي هذه الرؤية الجميلة لازم يفرح، لكنه القرآن يرينا النوازع الإنسانية للأبوة والأمومة، الأب ما بين فرح وحزن، يكون أحد عنده بنت عزيزة لديه أثيرة إلى قلبه، يفرح عندما يأتيها عريس ليتزوجها لأن هذه سنة الحياة، ويحزن إذا تركته وهي كانت تملأ البيت لغطا وحركة وحياة، فإذا بها تنتقل إلى بيت زوجها ويتحول ولاؤها من ولائها للأب والأم إلى ولاء للزوج وربما أهله. فهنا يعني الأب يكون بين فرح وحزن والأم بين فرح وحزن، تتمنى أن تتزوج ابنتها لكن في نفس الوقت تبكي عندما تتركها ابنتها التي عاشت معها عدة سنوات، فهذه نوازع إنسانية عادية عند النفس الإنسانية العادية الطبيعية. فيعقوب عليه السلام ما بين حزن وخوف، ما بين خوف، ما بين فرح وحزن أو خوف، الفرح بأن ولده هذا صالح، أما الخوف فهذا مدار حديثنا بعد الفاصل إن شاء الله، حتى نتواصل مع هذه النفس الإنسانية كيف تصرف يعقوب وبما نصح ولده، وكيف بدأ الحسد يدب في هذا البيت الآمن، فليس هناك بيت بعيد عن الحسد، وأسوأ الحسد أن يكون بين الإخوة وبين المتقاربين من بعضهم البعض، ونحن قد نزرع الحسد في قلوب أبنائنا وبناتنا دون أن ندري، كما صنع نبي الله يعقوب مع ولده يوسف ومع أبنائه عندما نصحه ألا يخص الرؤيا فيما سوف نرى إن شاء الله بعد الفاصل. كونوا معي حتى نتجنب هذه الكارثة الكبيرة، كارثة الحسد عندما تدخل بين الإخوة وتثمر ثمرات لا نريدها أبدا في البيوت الآمنة. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله حتى نتواصل بإذن الله في هذه القصة الخطيرة وثمرة الحسد بين الإخوة، حتى نرى ماذا تكون النتيجة، وننصح أنفسنا وننصحكم بأن نبخر هذه الصفة السيئة من البيوت. كونوا مع بعض الفاصل إن شاء الله، أهلا بكم.
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن ما زلنا في بيت نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وولده الأثير إلى قلبه. لماذا كان أثيرا إلى قلبه؟ لأن يوسف ماتت أمه وهو صغير السن، فكان يعقوب بمثابة الأب والأم عندما يفقد الولد أمه. نحن نعرف اليتيم في لغتنا العربية، اليتيم من البشر، من مات أبوه دون سن البلوغ، أما من ماتت أمه فهو لطيم، فهو أصعب حالة من اليتيم، لأن الأم هي التي تحنو وهي التي تحن. لذلك أوصى الله بها 3 مرات على لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم: أكثر من الأب أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك. سيدنا يعقوب عندما قصت عليه الرؤية، أنا أتخيل حالته النفسية، هو فرح فرحة واحدة، ولكن خوفه مزدوج، عنده فرح واحد وخوفين، فرح وخوفان. الفرح أن هذا الولد سوف يكون صالحا، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى والديك كما أتم عليك وعلى ويتم نعمته عليك كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إذن هو استبشر أن هذا سلالة الصالحين، الولد صالح بفضل الله، هذه فرح، هذه فرحة كبيرة. لكن خوفه نوعين: خائف أولا مما، خائف من أن يحسده إخوته، هذا نوع من خوفه على ابنه الأثير. طب النوع الثاني من الخوف: خائف على أبنائه من أن يفتنهم الشيطان فيثور الحسد في قلوبهم فيتمنوا الشر لأخيه. يا الله، هذه رؤية الأب الصالح عندما يرى على الشاشة، يعني يرى على شاشة الحياة، يرى ويستبق من وراء غلالة رقيقة بينه وبين حجب الغيب، وهؤلاء كانوا مستبصرين بقلوبهم، وقلوبهم كانت مرآة نقية تعكس الكون كله، كما قال علي رضي الله عنه: وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فالإنسان سبحان الله قد يرى من خلال حجب الغيب، فما بالك بيعقوب عليه السلام، عنده فرحة أن ولده سوف يصير صالح، وعنده خوف أن الإخوة يحسدوا أخاهم، أو أن أولاده سبحان الله يبدأوا في الكيد لإخوته. أولا طفل صغير عنده 7 سنوات، كيف يقنعه أبوه ألا يقص الرؤية على إخوته؟ سوف يقول له: إخوتك لا يحبونك؟ هذا لا ليس أبا مسؤولا، سيدنا يعقوب من أفضل الآباء لأنه نبي كريم سبحان الله. طيب ماذا يقول للطفل الصغير لا تقص الرؤية على إخوتك؟ فيقول له، يعلله السبب: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدة. وبعدين الابن يقول: الله، يعني إخوتي دول الأكبر مني أسوأ خلقا، يعني معقدين، عندهم مشكلة من ناحيتي، كيف يكرهوني وأنا أحبهم؟ لأن الطفل الصغير يحب كل من حوله، لأن الطفل بريء. لكن يعقوب عليه السلام بذكاء النبوة وبذكاء الأبوة يعلل له السبب، أن إخوته لن يكيدوا له إلا لأن الشيطان قد يضحك عليهم. يعني علق المسألة عند، ليس عند نفوسهم الأمارة بالسوء وقد كانوا كذلك، لكن عند الشيطان الذي يزين لهم هذه المكيدة: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعني إيه عدو مبين؟ لأنه يزين للإخوة كيف هي المكيدة لأخيهم. إذن ليس الشر فيهم، وإنما الشر نتيجة تزيين ووسوسة وغلبة الشيطان على أفكارهم وعلى أفعالهم مع أخيهم. إذن هكذا علل الأب لولده. وأنا أريد من الأباء والأمهات عندما يأمرون أمرا أو ينهون نهيا لابد من توضيح السبب، لأن لا داعي. الجيل هذا الحالي جيل ليس كأجيالنا التي كنا سمعنا وأطعنا، سواء فهمنا أم لم نفهم. لأن الولد ممكن يقول: والله كلام أبوي هذا ليس قرآنا يتلى، كلام أمي ليس قرآنا، الكلام فيه أخذ وعطى، هو جيل ونحن جيل، هم يفهمون ونحن نفهم أكثر منهم، هم جيل العملة الخشب ونحن جيل الفيسبوك أو الإنترنت. فإذا ممكن يتفاخر الولد يقول: والله أنا درست دراسات ما درسها أبي، ما درستها أمي مثلا. لكن هذا التواصل بين الأجيال كيف يكون؟ يكون بناء على إيه؟ على توضيح العلة من الأمر، لأن الأحكام الإلهية والأحكام القرآنية والأحكام الفقهية تعلل الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الصيام لعلكم تتقون. سبحان الله، يعني في الاحكام الالهية الله ذكر لنا علته حتى نفهم، فاحكام الله تعلل حتى نزداد يقينا، مع ان اوامر الله هي يجب ان نأتمر بها، فهمنا العلة ام لم نفهمها. لكن انا في الابوة والامومة والبنوة في البيوت الامنة يجب ان نعلل للوالد وللبنت العلة، نديله السبب ليه انا بأمرك، ليه انهاك عن الذهاب الى المكان الفلاني، لماذا اقول لك لا تصاحب الولد الفلاني، لماذا يا بنتي اقول لك لابد من الحجاب، لان كان في هناك تعليل للسبب. هكذا علل يعقوب لولده الطفل الصغير يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. طيب الكيد عبارة عن احتيال مستور لمن لا تقوى على مواجهته، هكذا فسر العرب الكيد، احتيال مستور غير واضح لمن لا تقوى على ايه، لازم المكيدة تكون في الخفاء. فهم عملوا اجتماع زي جمعية عمومية وجلسوا ووضحوا الاهداف، عايزين يقنعوا نفسهم بالايه. شوف في بعض ناس يضع عنوان للموضوع وبعدين يجيبوا الحيثيات، وفي ناس يجيبوا الحيثيات ثم يضعون له عنوانا، لا دول وضعوا العنوان هو ايه، التخلص من يوسف. طب يقنعوا نفسهم ازاي؟ طب هذا الولد الصغير ابن السبعة يعني السبع سنين، يعني ايه اللي ممكن يعني يدبروا ضدهم؟ ما كان منهم الا ان اجتمعوا وقالوا لا يوسف واخوه اخو بنيامين احب الى ابي، لانهم كانوا من ام اللي ماتت هذه، لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن العصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. ابونا من شدة حبه ليوسف ولبنيامين، والله هذا صورة، هذه صورة من صور الضلال، ويجب ان ابانا يعدل مساره. طيب نعمل ايه؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، يعني غيبوه من امام ايه ابي، يخلو لكم وجه ابيكم، يبقى ابوكم متفرغ لكم، مش لاقي قدامه الا ايه، لان طول ما هو يوسف ده موجود كل الحب والحنان والعطف واغداق الخير والكرم يكون عليه هو، غيبوه ياتي الكرم لكم من ابيكم. ورتبوا صلاح الاحوال بقتل هذا الطفل البريء، ده يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. واحد منهم اخوه الاكبر يعني كان شيء من العهد، قال لا تقتلوا يوسف. طب نعمل ايه؟ لكن يعني ايه، القوه في غيابة الجب، التقطه بعد السيارة ان كنتم فاعلين، يبقى انتم ايه ما اثمتوش بدم اخيكم لان صعبة، فارموه في الجب ويمكن يجي سيارة قافلة تأخذه. ذهبوا الى الاب: يا ابانا ما لك لا تأمن على يوسف؟ الله، يعني كاد المريب بان يقول خذوني. وفي حد من الاباء لا يأمن ابناءه على اخيهم، يعني الذين يحملون اسم اب واحد ويبيتون في بيت واحد ويعيشون في بيئة واحدة، فكيف؟ لابد ان النفوس اللي فيها شيء يعني سبحان الله، يعني المريب يكاد يقول خذوني، ظاهر عليه سبحان الله، يعني ما لك لا تأمن على يوسف، يعني ارسله معنا غدا يرتع ويلعب. يوسف عندما يرى ابوه يعني هذا المشهد ان اخوته عايزين من باب الحنو والعطف يفسحوا الولد ياخدوه معاهم فسحة تريض، يرتع ويلعب، او في قراءة يرتعي ويلعب، يرتعي يعني من باب ايه، هناك في المعوة هناك سبحان الله في المساحة بعيدا عن الحجرات الضيقة والغرف الضيقة والبيوت المحاطة بجدران، ارسله معنا غدا يرتع ويلعب. وبعدين احنا واخدين بالنا منه ان له لناصحون. انظروا الى لسان حال الاب وقلبه الملتاع: اني لا يحزنني ان تذهبوا به. مجرد ان يؤخذ من المكان اللي انا اراه امامي يعني طول اليوم امر صعب. سبحان اب وعنده حنو والولد صغير يتيم ضعيف، يعني قصة انسانية عجيبة. اني لا يحزنني انت، مجرد ان فكرة اخذه من امامي هذه فكرة تحزنه. وبعدين واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. مش واخدين بالكم الذئب ياكله؟ وبعدين الصحراء مليانه او البريه مليئه او البر مليء بالخطر او الغابات المحيطه في فلسطين في هذا الوقت. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه ان اذا لها معقول. يعني ولد صغير 7 سنين واحنا 11 رجلا شابا جلدا فرسان وسبحان الله نجيد الحراسه، كيف يعني ان 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 اخانا يؤخذ من بيننا؟ لا 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 لا، يعني هذا كلام غير منطقي. لئن اكله الذئب ونحن عصبه ان. المهم اخذوا اخاهم يوسف مكيده. المكيده امر دبر بليل، ويعني سبحان الله الامر مرتب، وجاءوا الى اخيهم والقوه في غابه الجب. هم يسقطونه داخل الجب. طيب هذا الظلم واقع على يوسف من اخوه اشداء جمعتهم وساوس الشيطان، لكن رب العباد سبحانه وتعالى يعني يعطي المنحه داخل المحنه. دائما اقول ان المحنه حامل بالمنحة دائما، مفيش محنة إلا وهي في بطنها منحة بفضل الله. يعني أي شيء لما يسود ويضيق ويظلم لابد أن الساعة قادمة. فمجرد أن ألقوه وهو يتشبث بحافة البئر يضربوها على يديه حتى يترك الحافة ويسقط. انظروا إلى هذا الضرب، يدهم العليا وهي تضرب ويده السفلى وهي مستسلمة، فيها منظر مقابل. بس بعدين إن شاء الله ننظر إليه، لأن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء، وإن الحاسد لا يجني ثمرة حسده إلا شره لابد. ففي هذه الآونة أوحى رب العباد إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا هم يشعرون. إذن فيه وحي وهو عنده 7 سنوات. إذن تثبيت السماء بالضعيف، وهذه يعني ومضة خير لكل إنسان مستضعف في هذا الكون. فأبناؤنا في فلسطين وأبناؤنا في أفغانستان وأبناؤنا في العراق وأبناؤنا في كل أرض يعني فيها مستخرب وفيها مستدمر وفيها يعني مخرب يريد أن يقتل الأمن والأمان ويغتصب الأرض والعرض والمقدسات، ليثق هذا الضعيف أن الله ناصر له. إن تخلت عنك الأرض فإن السماء لن تتخلى عنك، وإن تخلى عنك البشر فإن رب البشر سبحانه وتعالى وهو الرحمن الرحيم لن يتخلى عنك، بل إن رب البشر أحن علينا من آبائنا وأمهاتنا. رب البشر سبحانه وتعالى هو الرحيم بنا صغارا وكبارا. إذا غلقت في وجه الإنسان أبواب الأرض فإن أبواب السماء مفتحة لا تغلق. فالإنسان كما قال شاعرنا: كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. ما عودنا رب العباد إلا خيرا، وما ترك عبد باب ربه إلا وفتح. بل لعلي أوقن وأقول إنه ليس هناك باب ولا على باب الله بواب، وإنما المسافة بين السماء والأرض. دعوة مستجابة، قل يا رب يقول لك لبيك يا عبدي. ما من مريض وقال يا رب اشفني إلا ونزل الشفاء أو الرضا بما ابتلاه الله عز وجل. ما من صاحب كرب وألجأ ظهره إلى الله ودعا رب العباد كما دعا ذنون عندما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإذا النجاة تحيط به، وإذا العناية لاحظتك عيونها. نم فالمخاوف كلهن أمان، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم انك لو الأمة اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. المهم يباع سيدنا يوسف، تأتي السيارة وباعوه في مصر، ودخل وشاف مشكلة امرأة العزيز بعد ما كبر، وبعدين دخل السجن وظل في السجن 7 سنين، ثم خرج وبدأت المنح تتوالى. بعد المحن المتوالية جاءت المنح المتتالية، ومنح الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. عندئذ كان اليد العليا التي كانت تضرب على حافة البئر إذا بها بعد سنوات يأتون، ويوسف عزيز مصر جالس على خزانتها يعالج مشكلة المجاعة العالمية في المنطقة في هذا الوقت. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. اليد العليا صارت يدا سفلى، العزيز صار ذليلا، والذليل الضعيف صار عزيزا كبيرا. هكذا لا يحصد الحاسد من حسده إلا شرا. فإذا دخل الحسد في البيوت هدمت البيوت الآمنة وتصدعت البيوت الآمنة. وجب علينا ألا نزرع مثل هذه يعني نكمل بعد هذا الفصل إن شاء الله بعد. تقولوا معي بإذن الله، أهلا بكم.
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل في هذه الحلقة عن كارثة الحسد بين الإخوة في البيوت. وضربنا مثلا لبيت نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يعني إلى أن تبدأ اتصالاتكم، أيوة نعم في اتصالات، توكلنا على الله. أيوة معنا رحاب، السلام عليكم رحاب.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا بنتي، أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك دكتور عمر. أنا الأول أحب أقول لحضرتك إن أنا كنت أتمنى حضرتك تكون من قرايبي، وأنا بحبك وحضرتك غيرتني تماما.
والله يا بنتي إنما المؤمنون إخوة، إحنا كل المسلمين من أندونيسيا للمغرب ومن الشمال الجنوب كلنا مع بعض إخوة إن شاء الله.
طيب أنا كنت عندي سؤال. نعم. يعني نفسي أعرف إجابته من حضرتك بالذات.
نعم.
بمناسبة الظلم والجور. نعم. هل اللي بيحصل في الثورات وكده، لأن في ناس قالت إن هو حاجة حرام، وأنا شايفة إن هو الصح إن إحنا لو حاجة حرام حد ظالم نقاومه يعني.
لا.
وفي ناس بتقول ان ده حرام، انا عايز اعرف راي حضرتك بالذات.
طيب.
وشكرا. طيب. وجزاك الله كل خير،
بارك الله فيك. طيب ابو جراح السلام عليكم.
يا مساء الخير.
يا اهلا وسهلا.
وعليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
الله يا رجل يا طيب.
الله يرضى عليك يا طيب انت، اهلا وسهلا.
الله يبعد عني وعنك الحسن وجميع المستمعين.
امين يا رب العالمين. امين ابو جراح.
هذه البلد الطيبه على
مسارات
الدوله، الله يحفظها.
يا رب.
الشيخ محمد بن راشد، محمد بن زايد، الشيخ الامارات كلهم.
امين يا رب العالمين.
فعلا هذا كنت اقرا فيه من فتره عن الحسد.
نعم.
الحسد يا اخي مشكلة بلاء، انا سميتها مثل الله يعزك مثل السرطان.
ايوه نعم.
يعني كنت اقرا فترة في كتب من النوع، يعني ناس يعني شوف مثل ما ذكرت سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
شوف كانوا اخوان يعني الاقربين.
نعم.
الاقربين يعني يحسدون بعضهم.
وهذا اصعب
الاول.
نعم.
كيف ابعد الحسد عن اسرتي وعن اهلي والجماعة؟
ايوه طيب عظيم.
انا ابعدهم واخليهم متحابين متواجدين فيما بينهم.
عظيم.
الشيء الثاني طال عمرك الناس الحين قام يحسدون بعضهم.
نعم.
يحسدوني مثل انا حتى يحسدون الفقير على موت يوم الجمعة.
لا حول ولا قوة الا بالله.
لا وانا لا يراجع صلى الله عليه وسلم محمد.
يعني عايزين ابو جراح يموت يوم الاحد مثلا.
ايوه يا ما يبون الجمعة.
الله المستعان. نعم.
ايوه. طيب. ولا انا ولا انت.
نعم.
هذه الغريزة في البني ادم.
نعم.
حتى كان في ايام سيدنا يعني اول ما يعني خلق الله الكون هذه.
نعم.
نزرع نشيل هذه الغريزة.
حاضر بارك الله فيك. رغم الله خير ابو شرع. شكر الله لك على اتصالك. ايوه. احمد من دبي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟
مرحبا حبيبي الله يبارك فيك.
انا احبك في الله يا دكتور.
احمدك الله الذي احببتني فيه.
وبشكر حضرتك على كل المعلومات اللي بتقدمها لنا.
الله يرضى عليك يا ابن الكريم.
بالنسبه بس حضرتك لموضوع الحسد، يعني بالنسبه في العمل احيانا
أيوة.
في بعض الزملاء برضو الواحد بيحاول يعمل اللي عليه في العمل، بيشوف برضو بعض الضغائن كده الناس.
نعم.
شايفين انك احسن شويه، بتبذل جهد شويه.
نعم.
الحاجات دي، فالواحد حضرتك يعني مش عارف ممكن يتصرف معهم ازاي، مش عايزهم يزعلوا منه يعني.
طيب حاضر.
بس يعني حاجه تانية بسيطه جدا، لو معاد البرنامج عشان وقت صلاه العشاء بس.
طيب.
يعني بيبقى احيانا البرنامج جه دلوقتي صلاه الاذان.
نعم.
فلو حضرتك بس تعديل معاد البرنامج.
طيب حاضر، هنبلغ الاداره وان شاء الله على كل هو يعاد الجمعه الثامنه صباحا يعني.
طيب.
دايما
طيب.
بارك الله فيك.
شكرا يا دكتور.
شكر الله لك احمد الخير. مها من بريطانيا السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور عمر.
وعليكم كيف السلام. حالك؟ مرحبا يا بنتي، اهلا وسهلا، نعم الحال الحمد لله.
بارك الله فيك. اولا ملاحظة صغيرة، ان المحسود عادة لا يعرف ولا يدري بان غيره يحسده.
نعم.
وهو يعيش في عالمه الخاص في براءة، لانه يعني لا يعلم في بعض الاحيان هذه الطاقة السلبية التي تأتي من الاخر.
نعم.
والنقطة الثانية، يعني الغرب يدعي بانه ليس عنده حسد ولا يؤمن بالحسد، لأن الجميع في متناول يديه كل المسائل المادية والفرص إلى آخره.
نعم.
إلى آخره.
نعم.
ومن هنا أطلب من فضيلتك الطيب الطاهر أن تدعو إخواننا العرب للتلاحم والتضامن، وأن لا يهاجم بعضهم بعضا حتى لا يتهموا بالحسد.
نعم.
يعني العرب والمؤمنون إخوة.
تمام.
والإخوة يجب أن يتحدوا ولا يعني يقتل بعضهم بعضا.
نعم. نعم.
الله فيك.
وفيك بارك يا مهر، شكر الله لك يا بنتي. نعم. طيب أم علي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك
يا دكتورة؟ مرحبا يا بنتي، الله يرضى عنك.
بارك
فيك يا بنتي.
الله
يرضى عنك. تفضلي أم علي.
الله يخليك. دكتور عمر، الشيخ كشك الله يرحمه ويحسن إليه كان بيقول في الحسد.
نعم.
الحسد بيدخل الرجل القبر وبيدخل الجمل القدر.
أيوه.
وفي دكتور جليل كان بيتكلم في موضوع الحسد وكان بيقول ان الحسد هو حقد او يعني تمني زوال النعمة.
نعم.
من اللي قدامه.
نعم.
لكن الحسد بعينه يعني اللي بيحسد بيصنعه في المحسود.
نعم.
فكنت عايزة افهمها، وبيقول دي محطوطة في شرح كل هو اقول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
طيب طيب ومعلمة فتحة.
شكرا يا دكتور. شكرا جزيلا.
بارك الله فيك يا بنتي. ليلى مع السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. شحالك شيخ؟
مرحبا يا بنتي، الله يرضى عنك.
انا احبك في الله.
الله يرضى عليك يا بنتي، يرضى عنك يا رب. تفضلي.
يا شيخ انا ما عندي اولاد، ما جبت اولاد، 6 سنوات متزوجة ما جبت اولاد.
نعم.
وعندي صديقات يتزوجون وراي ويقبلون اولاد يحملون، احس انه مو حسد بس احس ان انا ازعل يوم ما اعرف انه او ادري ان حد من صديقاتي حاملات.
نعم.
يعني
نعم.
انها حاملة، خايفة لو يكون حسد يعني. نعم. ابكي واصيح يعني.
نعم. لا يا بنتي ان شاء الله ما يكونش حاسد باذن الله. حاضر، انا اجيبك يا ليلى باذن الله. حاضر
ان شاء الله.
بنتي يرزقك بخلفه ان شاء الله، تسعدك باذن الله رب العالمين
ان شاء الله.
بارك الله فيك يا بنتي. طيب طيب نبدا نجاوب عشان الوقت قد يجري بنا. لكن بنتي انا حابب سالت اول سؤال حقيقه خارج البرنامج، ولكن لنا فيه لقاءات اخرى في برامج اخرى ان شاء الله. اخونا ابو جراح يشبه الحسد بالسرطان فعلا حقيقة الأمر، لكن معذرة يسأل كيف نوعد الحسد عن بيوتنا؟ طبعا بالرقى الشرعية، سورة البقرة، إن الشيطان يفر من البيت الذي في سورة البقرة، دايما المعوذات. هو يسأل ويتعجب من أن بعض الناس يحسدون الفقير. يعني يقال في التاريخ أن رجلا اراد ان ينتقل من بيته، فقالوا ليه تنتقل؟ قال جيرانه يحسدونني. فنظروا البيت عباره عن غرفه صغيره ما فيهاش اثاث ولا اغراض ولا شيء، فليحسدك عليه. قال انتظروا بس، ان الامير حفظه الله، رفع صوته يعني، ان الامير حفظه الله ارسل لي مع فلان وفلان وفلان، واختار شويه من اشراف القوم لكي يقتلنا، يعني يقتل المجموعه دي وهو معهم. فصاح جيرانه، انت يا لكح تقتل مع هؤلاء الاشراف؟ قال حتى على الموت لا اخلو من الحسد. هو ايضا يحسن على طريقة الموت كما قال، وعبر اخونا ابو جراح بيحسدوه انه مات يوم الجمعة. على كل إن هذا امر موجود في المجتمع، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى ان يقينا واياكم شر الحسد بسورة البقرة والمعوذات ان شاء الله رب العالمين. ولدنا احمد يقول ان في العمل من يحمل له ضغائن من زملاء نتيجة انه تفوق، ماذا يصنع؟ اولا كلما تجد من تظن انه يحسدك كبر في داخلك، يعني كان في زلزال او حريق، لان احنا نكبر عند الزلزال، نكبر عند الحريق، والحسد يعني حريق وزلزال يزلزل النفس الانسانية. ودائما المعوذات، وربنا يحفظ الجميع باذن الله. ابنتنا مها تقول ان المحسود بريء امن لا يعرف ان احدا يحسده، وتقول نوجه كلمة لاخواننا من العرب ومن المسلمين، لا يحسد بعضهم بعضا حتى لا يعيب علينا الغرب. ويقول نحن رغم اننا غير مسلمين لا نعرف الحسد، وانتم يا مسلمين يا من امرتم الا تحسدوا، لان الحاسد غير راضي بنعمة الله وبقسمة الله في الازل. يعني هذا يحسد غنيا لانه يرى انه لا 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 يجب ان يكون غنيا، هذا يحسد هذا لصحته لانه يرى انه لا يجب ان يكون صحيحا. ابنتنا ام علي وانا ادعو الله سبحانه وتعالى ان يرقى دماء المسلمين ولا تمتد يد مسلمة الى لتريق قطرة دم من جسد اخيه المسلم. ام علي تقول ان الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه كان يقول ان الحسد يدخل الرجل القبر والجمل القدر. والله هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الامر ان يعني هم بضرين به من احد الا باذن الله, لكن بالرقى الشرعية. ولكن هناك في حسد في عين, دي تختلف عن دي, ولكن هذا شرح امر شرحه يطول, وباذن الله سوف افرد لها حلقة عن الفرق بين الحسد وبين العين وبين المس. يعني هذه اشياء مختلفة يعني عن بعضها. العين قد يعين الانسان, اقرب الناس اللي اعين ولدي يعني اضر بان انظر لنظرة اعجاب رهيبة, اعين ابنتي, اعين سيارتي, اعين, قد يعين انسان شيء يعني يخصه هو, وهذه تدخل من بداية الايه صورة من الصور مش الحسد. لكن العين شيء, العين حق, والحسد امر اخر, وسوف اوضح هذا, لكن الوقت قليل جدا الباقي لا استطيع ان اكملها. ابنتنا ليلى لم ترزق باولاد, وعندما ترى ان صديقتها في حالة حمل تصرخ او تصيح او تبكي, ليس هذا حسدا, وانما هذا يعني اريد ان اقول رقة قلب ان تطلبي من الخالق سبحانه وتعالى الرزاق الذي يرزق سبحانه وتعالى ان يرزقك ان شاء الله بخلفة. وان طال الامد لا تيأس من رحمة الله, فانه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يطرد عنا وعنكم الحسد, وان لا يجعلنا واياكم من الحاسدين, وان يطرد عنا وعنكم عيون هؤلاء الحاقدين الحاسدين الذين يتمنون زوال النعم. ويجب ان نحصن بيوتنا بقراءة القرآن وبالدعاء وبالتكبير وبالتهليل وبذكر الله وبعدم فعل المعاصي, حتى يجعل الله سبحانه وتعالى برحمته بيوتنا بيوتا آمنة. اللهم يا ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين, وارقى دماء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها, واجعلنا على قلب رجل واحد. اللهم يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا, اللهم يا أرحم الراحمين ارزق بناتنا بأزواج صالحين, وارزق أبناءنا بزوجات صالحات, ووفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين, واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اطرد الحسد عن قلوبنا وعن عيوننا وعن بيوتنا وعن إخواننا وعن أخواتنا, حصن بيوتنا واجعلها بيوتا آمنة بفضلك يا أرحم الراحمين. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سعدت بلقائكم ونسعد بكم إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا الأسبوع القادم في كل أسبوع في مثل هذا الموعد بإذن الله مع البيوت الآمنة. لا تنسونا من صالح الدعاء, ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ومن آياته أن